بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. وأما القول بكون الإجازة عقدا مستأنفا فلم يعهد من أحد من العلماء وغيرهم. كان الكلام في الإشكال الرابع على صحة البيع الفضولي أو صحة بيع الفضولي إذا قصده لنفسه، يعني الغاصب باع عن نفسه لنفسه لا للمالك، حيث أشكل عليه بأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. هناك عدة أجوبة. الجواب الأول كان للمحقق القمي رحمه الله. خلاصة جواب القمي رحمه الله بنوع من البيان هكذا: القمي يقول الإجازة تصحح أصل البيع الذي قصده الغاصب البائع، مع قطع النظر عن الإضافات التي ليست من أركان البيع. الشيخ الأنصاري أشكل على هذا الجواب بأنه يرفع الإشكال من جهة الإيجاب، ويبقى هناك إشكال من جهة قبول المشتري، لأن هذا التغيير الحاصل كان البائع هو الطرف في تملك الثمن، الآن المالك صار طرف للمشتري في تملك الثمن. متى تم قبول المشتري بهذا التغيير؟ لأن الذي صحح بيع الفضولي لنفسه بإجازة المالك لنفسه قال عندما يجيز المالك هذا البيع، البيع يكون صحيحا عن المالك مو عن الغاصب. زين، المشتري متى قبل بهذا التغيير؟ هل أن إجازة المالك يسد مسد الإيجاب والقبول معا؟ هذا لم يقل به أحد. هذا كان بالنسبة إلى الجواب الأول ومناقشة الشيخ رحمه الله الأنصاري للجواب الأول. وأما إشارة إلى الجواب الثاني، الجواب الثاني خلاصته أن الإجازة من المالك بمثابة عقد مستأنف. يعني شنو؟ يعني الصيغة التي أجراها العاقد الغاصب الفضول هذا مو العقد الأصلي الذي يتم به النقل والانتقال. كلام الغاصب مجرد معد، أما العقد الأصلي يتحقق بإجازة المالك. لاحظوا. وأما إشارة إلى الجواب الثاني، هذا الجواب محكي عن الفاضل الآبي رحمه الله في كشف الرموز. وأما القول بكون الإجازة، هذه الإجازة تصدر من المالك لنفس المالك، يعني العقد يكون له مو للغاصب. القول بكون هذه الإجازة عقدا مستأنفا، فالإجازة لا تصحح عقد الغاصب حتى تقولون ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، لا، وإنما الإجازة هي عقد مستأنف فلم يعهد. هذا هو الجواب. فلم يعهد يعني لم يعرف من أحد من الفقهاء العلماء وغيرهم بأن الإجازة عقد مستأنف. لا، المعروف من الفقهاء أن هذه الإجازة هي التي تصحح عقد الغاصب الفضول، مو أن عقد الفضول يكون لغوا والإجازة تكون عقدا جديدا. من العلماء وغيرهم، العلماء واضح الفقهاء لم يذكروا ذلك، غير العلماء ربما يكون المقصود به يعني سائر الناس، يعني العرف. العرف لا يرى هذا عقدا جديدا مستأنفا، فلم يعهد من العلماء وغيرهم، وإنما حكى كاشف الرموز عن شيخه يعني عن أستاذه. راجعوا كتاب كشف الرموز في شرح مختصر النافع للفاضل الآبي اللي هو من علماء القرن السابع، المجلد الأول، صفحة 445 و446. طبعا عند مراجعة كتاب كشف الرموز لم يجد الإنسان هنا في هذا الباحث حكاية ذلك عن شيخه. الشيخ الفاضل الآبي هو المحقق الحلي، بل يبدو أن هذا هو رأي كاشف الرموز، وإنما حكى كاشف الرموز عن شيخه أو بدون عن شيخه. شيخه هو المحقق الحلي رضوان الله عليه. أن الإجازة من مالك المبيع بيع مستقل، فهو بيع جديد، فما قصده المالك وقع، وما وقع قصده المالك. زين، البيع الذي قام به الغاصب الفضول شي يصير؟ ذات مجرد معيد لغوون، مجرد شنو؟ موعد. فهو بيع بغير لفظ البيع، بل بلفظ شنو؟ أجزته. شوفوا هذا مو معاطات، لأن المعاطات لم يشتمل على الصيغة أصلا. لا، هذا بيع بلفظ كنائي، بلفظ آخر. فهو بيع لكن مو بلفظ بعته ولا اشتريته، بل شنو قلنا؟ بلفظ أجزته. قائم مقام إيجاب البائع، يعني البائع فد مرة يقول بعته، فد مرة يقول أجزت البيع، هكذا قام مقام إيجاب البائع وينضم إليه. زين، وين القبول؟ هذا هو الإيجاب من المالك الأصلي. القبول وين؟ كاشف الرموز يقول القبول من المشتري هو القبول المتقدم، لأن أحيانا يمكن القبول يتقدم أحيانا يتأخر، وينضم إلى هذا الإيجاب يعني القبول المتقدم من المشتري. فإذا اكتمل الركن العقد، إيجاب من المالك الأصلي وقبول متقدم من المشتري. أما إيجاب الفضول فهو مجرد معد لا أكثر. وهذا يعني هذا الجواب الذي ذكره الفاضل الآبي في كتابه كشف الرموز لا يجري فيما نحن فيه. الشيخ الأنصاري يقول هذا الجواب لأصل بيع الفضول جيد. واحد فضول إذا باع شيئا عن المالك مو عن نفسه، المشتري قبل بذلك، لفظ الفضول لغو مجرد معاد، فتأتي إجازة المالك وتكون هي الإيجاب. أما فيما نحن فيه فيما نحن فيه يعني المسألة الثالثة من مسائل بيع الفضولي، أن يبيع الفضول الغاصب مثلا لنفسه عن نفسه مو عن المالك. وهذا الجواب من الفاضل الآبي هذا يفيد بيع الفضول العادي، المسألة الأولى مثلا لا يجري فيما نحن فيه، ما نحن فيه مورد المسألة الثالثة من بيع الفضولي اللي شنو هو؟ إذا باع الغاصب لنفسه. الشيخ الأنصاري يقول هنا البائع باع لنفسه، الغاصب باع لنفسه مو للمالك، المشتري رضي بالبيع للغاصب عن الغاصب، هذا التغيير. متى رضي به المشتري؟ سؤال. شوفوا في المسألة الأولى والثانية البيع من قبل الفضول يكون للمالك الأصلي والمشتري رضي بذلك، فبالإجازة تتم أركان البيع من دون أي مشكلة. لكن في المسألة الثالثة حصل تغيير، متى رضي المشتري بهذا التغيير؟ لأنه هذا تعليل لقوله لا يجري فيما نحن فيه، لأن الشأن إذا قصد البائع، البائع كتب الغاصب في مثالنا هذا البائع الفضول، البيع لنفسه، لنفسه يعني عن نفسه وليس عن المالك، زين، فقد قصد المشتري ورضي بهذا البيع مو بغيره، فقد قصد المشتري تمليك الثمن للبائع يعني لهذا البائع الغاصب لا للمالك كتبه، وتملك المبيع منه يعني من هذا البائع مو من المالك، فإذا بني أو بنى، إذا بني بعد ذلك أو بنى المالك المجيز على كون وقوع البيع للمالك مغايرا لما وقع. شوفوا المالك غير، إجا أجاز له للمالك يعني مو للبائع الغاصب، فإذا قلنا وقوع المبيع للمالك دون الغاصب هذا مغاير لما وقع. ليش؟ لأن الذي وقع كان البيع للغاصب الأنصار للمالك، هذا التغيير يحتاج إلى قبول من المشتري، فلا بد له يعني للمشتري، مثل أن رجع ضمير للبيع المشتري أفضل، فلا بد للمشتري أو لهذا البيع من قبول آخر، فأين هذا القبول؟ فالاكتفاء عنه يعني عن هذا القبول الآخر الجديد بمجرد إجازة البائع، البائع كتب المالك، هنا المقصود بالبائع هذا البيع الجديد اللي هو المالك، نقول المالك عندما يجيز البيع يصح ويتم، زين وين صار قبول المشتري؟ بمجرد إجازة البائع أي المالك الراجع هذه الإجازة إلى تغيير في البيع، إلى تبديل البيع الذي كان للغاصب بالبيع لنفسه يعني للمالك. هذا شنو معناته؟ معناته التزام بكفاية رضا البائع، البائع كتبه المالك، هذا المقصود البائع الثاني الجديد، هذا يعني أن نلتزم بأنه يكفي رضا البائع وهو المالك، وإنشاء البائع يعني المالك عن رضا المشتري وإنشاء المشتري للقبول، وأحد يقول بذلك. وهذا يعني كفاية رضا البائع عن رضا المشتري ما ذكرنا أنه خلاف الإجماع وخلاف العقل، خلاف الإجماع لأن لم يقل به أحد من الفقهاء، خلاف العقل، لأن ما يصير واحد يقبل عن الآخرين، هذا تصرف في مال الآخرين وفي شؤون الآخرين. زين، يقول شيخنا الأنصاري: هسه جنابك الكريم لم ترضى بجواب المحقق القمي، ولم ترضى بجواب الفاضل الآبي، فشنو هو الجواب؟ فالأولى في الجواب، الشيخ الأنصاري يقول الجواب الصحيح هو هذا، أنه بإجازة المالك للمالك مو للغاصب، لم يحصل تغيير في ركن العقد في أركان البيع، ولذلك البيع يكون صحيحا ولا حاجة إلى إجازة ثانية من المشتري، ولا حاجة إلى قبول ثاني من المشتري. شوفوا شيخ الأنصاري يقول إذا واحد قاعد بالمحل دا يبيع، فسأني لمن أشتري من المحل حاجة، أدري أن هذا البائع يبيع لنفسه، يعني عن نفسه، أم هو صانع مثلا، أم هو وكيل مثلا، أم هو ولي مثلا، أم هو مخول مثلا، مش مدرينا احنا، احنا نشتري، ربما يكون هذا صانعا وكيلا مخولا عن المالك الأصلي. فإذا طرف المشتري في إجراء العقد هو هذا، أما لمن يجري العقد هذا بحث آخر، هذا مو من صلب الموضوع، مو من جوهر العقد، مو من كنه العقد، فهذا التغيير لا يضر بصحة البيع. فالأولى في الجواب عن هذا الإشكال منع مغايرة ما وقع، يعني ما صدر من عقد الفضول لما أجيز من قبل المالك. فيش لا تردون كتب، لأن الإجازة تكون لأصل البيع، لأصل مبادلة مال بمال، مع قطع النظر عن أن صاحب المال المتاع هو الغاصب أم المالك. شلون مع قطع النظر عن أن هذا البائع هو صاحب المال أم هو مخول في بيع المال؟ نعم نفس. وتوضيحه، توضيح هذا الجواب، أن البائع الفضولي وهو الغاصب في مثالنا في مورد المسألة الثالثة، إنما قصدت، شوف هذا أصل قصده، إنما قصد تمليك المثمن، الكتاب مثلا، اللي الكتاب لمن هو؟ للمالك الأصلي مو للغاصب. هذا البائع الفضولي الغاصب قصد تمليك المثمن الكتاب للمشتري بإزاء الثمن. زين، هذا أجازه المالك، فما قصد وقع وما وقع قصد. أما الأمور التي ليست من جوهر البيع وإنما من الحواشي، هذه لم تكن مهمة إذا تغيرت. وأما كون الثمن مالا له، يعني للفضول أو لغيره، يعني للمالك الأصلي، هسه الثمن لمن راح يكون؟ فإيجاب البيع ساكت عن إيجاب البيع، يعني عندما يقول بعت الكتاب بألف دينار، يعني ألف دينار يكون لمجري البيع، لمنشئ البيع، لهذا العاقد، أم يكون للمالك الأصلي؟ هذا ساكت عن، فإيجاب البيع ساكت عن. كما مثلنا من يبيع في محل دكان المشتري قد لا يعلم بأن هذا البائع أصيل وكيل ولي مخول فضول أو غير ذلك. زين، البائع صحيح أو مو صحيح؟ صحيح. هنا هم نفس الشيء. فإذا هو ساكت عن كون الثمن لمن شو نسوي؟ فيرجع فيه، في يعني في كون الثمن لمن؟ إلى ما يقتضيه مفهوم المعاوضة. مفهوم المعاوضة مبادلة مال بمال، يعني هذا الثمن للمالك. هسه المالك يعلم به المشتري أنه من هو أو لا يعلم، مو مهم. فيرجع فيه أو فيرجع فيه يعني في كون الثمن لمن؟ إلى ما يقتضيه مفهوم المعاوضة. إذن المشتري قصد من بدو الأمر أن يكون الثمن لمالك المعوض، لمالك المثمن. الإجازة شو تقول؟ تقول الثمن لمالك المثمن مو للغاصب. إذن ماكو تغيير من دخول العوض في ملك مالك المعوض، هذا الذي قصده المشتري تحقيقا لمعنى المعاومة والمبادلة، حتى المبادلة والمعاوضة يتحقق معناها. لأن المعاوضة يعني شنو؟ يعني دخول العوض في كيس من يخرج منه المعوض. المبادلة مبادلة مال بمال، يعني بين المالكين. زين، بعبارة أخرى أن المشتري من البدو قصد المعاوضة والمبادلة، وهو يكون بينه وبين مالك المثمن، والإجازة أجازت هذه المبادلة بين المالكين، فلم يكن هناك تغيير في البين. هذا هو الجواب من جناب الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. وحيث أن البائع، زين البائع شنو شغله؟ مجرد ينشئ العقد، مجرد معد. وحيث ان البائع يعني الغاصب يملك المثمن، يملك لمن؟ يملك، يملك للمشتري المثمن في مثالنا الكتاب، بانيا على تملكه له وتسلطه عليه. يعني هكذا بنى الغاصب على تملكه، يعني تملك الغاصب البائع الغاصب له للمثمن، هو يعتبر نفسه المالك. اعتباره لنفسه مالكان هذا لغو، أما المبادلة تكون بين المالكين. يعني المشتري مو قصد المبادلة، رضي بالمبادلة. المبادلة يعني شنو؟ يعني بين المالكين. وحيث أن البائع يملك المشتري المثمن بانيا، هذا البناء منه لاغو، هذا البناء منه في غير محله، بانيا على تملكه، تملك البائع الغاصب له للمتاع للمثمن وتسلطه، يقول أنا المتسلط عليه على المثمن عدوانا يعني ظلما. متى يكون عدوانا؟ تدنكتوا مع العلم بالغصب أو اعتقادا مع الجهل بالغصب. هو تصور أن هذا الكتاب كتابه فباعه، بعدين تبين أن الكتاب لصديقه لجاره لزميله. لزم من ذلك، شوفوا البائع لما يتصور أن المثمن له، يتصور أن الثمن أيضا يكون له. هذا التصور لا يغير الواقع الذي رضي به المشتري. المشتري رضي بالمبادلة بين المالكين. لزم من ذلك يعني من البناء على تملك المثمن، بناؤه بناء البائع على تملك الثمن والتسلط على الثمن. زين، وهذا معنى قصد بيعه لنفسه. احنا لما نقول البائع الغاصب قصد البيع لنفسه، يعني شنو؟ يعني جعل نفسه بمثابة مالك المثمن بحيث يخرج المثمن من كيسه ويدخل الثمن في كيسه. هذا مجرد خيال، الخيال لا يغير الواقع، وحيث ان المثمن ملك لمالكه واقعا. المثمن الكتاب، الكتاب هل هو للغاصب؟ لا، وانما للمالك الحقيقي. فاذا اجاز يعني المالك المعاوضة يعني هذا البيع، انتقل عوضه، عوض المثمن اللي شنو هو عوض المثمن؟ الثمن، إليه يعني إلى المالك. وبذلك كان قد رضي المشتري، المشتري كان راضي بالمبادلة. المبادلة لا تكون إلا بين المالكين، وإلا لا تسمى بالمبادلة. فعلم من ذلك، فعلم من ذلك يعني من بيان حقيقة المعاوضة والمبادلة أنها بين المالكين مع قطع النظر عن العاقد، أن قصد البائع يعني المالك، أن قصد البائع اللي في مثالنا الفضول، البيع لنفسه. إذا البائع قصد أن يكون البيع له، هذا مو من أركان العقد، غير مأخوذ في مفهوم الإيجاب. ليش؟ لأن الإيجاب إنشاء للمبادلة بين المالكين، والقبول إنشاء للرضا بهذه المبادلة بين المالكين من دون لحاظ الإضافة. فإذن قصد الغاصب أن يكون البيع لنفسه هذا مجرد خيال، هذا غير مأخوذ في حقيقة الإيجاب حتى يتردد الأمر يعني البيع في هذا المقام، يعني في بيع الغاصب لنفسه هذا المقام مورد المسألة الثالثة بين المحذورين المذكورين. شنو كان المحذور الأول أو الثاني؟ المحذور هذا إذا أجاز المالك البيع للغاصب يعني يكون له، فهذا يلزم منه دخول الثمن في كيس غير من خرج منه المثمن، وهذه ليست بمبادلة. وإذا أجاز المالك لنفسه يلزم منه وقوع ما لم يقصد، ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. زين، بل مفهوم الإيجاب، مفهوم الإيجاب يعني حقيقة الإيجاب، هو تمليك المثمن يعني الكتاب بعوض من دون تعرض فيه لمن يرجع إليه العوض. عبارة أخرى هو التمليك بين المالكين، القبول، القبول بالمبادلة بين المالكين. فسمعنا يعني أن المالك هذا البائع بخصوصه أو من هو وراء البائع كالموكل مثلا، كالمالك الأصلي مثلا، من دون تعرض في الإيجاب لمن يرجع إليه العوض. العوض يعني الثمن، يعني مثلا الوكيل عندما يبيع الحاجة يعني شنو؟ يعني إيجاب بالمبادلة بين المالكين. مو لازم الوكيل يذكر أنا وكيل ولست بأصيل والثمن يكون لصاحبي، لا، إلا باقتضاء المعاوضة لذلك. الثمن لمن يرجع؟ الثمن لمن يرجع هذا ما تقتضيه المعاوضة، المعاوضة والمبادلة. شنو تقتضي المعاوضة والمبادلة؟ تقتضي أن تكون بين المالكين، يعني دخول الثمن في كيس من خرج منه المثمن، يعني في كيس المالك للمثمن، وبالإجازة يتحقق ذلك. ولكن يشكل هذا الجواب الذي حاولنا به تصحيح بيع الفضول لنفسه بإجازة المالك للمالك، هذا الجواب إذا كان الفضول هو البائع، فممكن واحد يقول البائع قد يبيع لنفسه وقد يبيع لموكله. أما إذا فرضنا أن الفضول هو المشتري، يعني مثلا غصب دراهم الناس، باقي فلوس الناس، واشترى بهذه الأموال لنفسه كتابا حاجة، ولكن يشكل هذا الجواب فيما إذا فرضنا الفضولي مشتريا. إلى الآن كان الفرض بأن الفضول هو البائع، فقلنا البائع قد يكون هو المالك الأصلي وقد لا يكون، أما المشتري فيشتري لنفسه، فيما إذا فرضنا الفضول مشتريا لنفسه مو للمالك، بمال الغير يعني بثمن الغير، كمن سرق أموال الناس واشترى بها ثوبا لنفسه. فقال هذا المشتري الفضول الغاصب للثمن، فقال للبائع الأصيل تملكت منك، تملكت يعني أنا، أو ملكت هذا الثوب بهذه الدراهم. إذا هيك قال أنا الذي تملكت، أنا الذي ملكت هذا الثوب بهذه الدراهم، الإجازة إجازة لتمليك الغاصب الثوب، للإجازة إجازة لتمليك المالك الأصلي للثوب. الإجازة قلنا مو للغاصب، للمالك الأصلي. وشنو راح يصير؟ يصير ما وقع لم يقصد، ما قصد لم يقع. فقال للبائع الأصيل، فقال المشتري الغاصب تملكت منك أو ملكت هذا الثوب بهذه الدراهم، يعني شنو؟ يعني أنا المشتري المالك. فإن مفهوم هذا الإنشاء، هذا الإنشاء في القبول، يعني في قبوله للبيع، لأنه هو مشتري، هو تملك الفضول للثوب، فهذا يتغير، فلا مورد لإجازة مالك الدراهم على وجه ينتقل الثوب إليه، يعني إلى المالك. ليش؟ لأن إجازة مالك الدراهم أجازة حتى أن يكون الثوب مو للغاصب، لنفسي. فأين صار إيجاب البائع؟ إيجاب البائع يعني صاحب الثوب، كان الإيجاب لمن؟ لهذا المشتري. الآن طلع لشخص آخر، فلا يبقى مورد صحيح لإجازة المالك صاحب الدراهم حتى ينتقل الثوب إلى المالك، فلا بد من الالتزام بكون الإجازة نقلا مستأنفا. إيش لازم نقول؟ زين، الإجازة إذا نقل مستأنف ونقل جديد، هذه الإجازة في مورد الشراء قبول، فأين الإيجاب؟ فلا بد من التزام كون الإجازة نقلا مستقلا غير ما أنشأه الفضولي الغاصب، لأن الفضولي الغاصب أنشأ القبول لنفسه، الإجازة إنشاء للقبول للمالك، فهذا غير ذاك. هنا الإشكال، فوين الإيجاب؟ طبعا لا يخفى عليكم أن المسألة سهلة، لأن كما أنه الوكيل قد يكون هو البائع، الوكيل قد يكون هو المشتري، لأن كما يكون البائع وكيلا وأصيلا، المشتري أيضا قد يكون وكيل وقد يكون شنو؟ أصيل. شقد من الناس يشتري بس مو لنفسه، لموكله. وبالجملة هذا بيان للإشكال. فنسبة المتكلم الفضولي، المتكلم الفضولي هو المشتري الذي غصب الثمن، ملك المثمن إلى نفسه. المشتري يقول ملكت الثوب، هذا هنا الإشكال. لاحظت شلون؟ طبعا ربما واحد يجاوب يقول أحيانا المشتري لا يقول ملكت الثوب، يقول قبلت بهذا البيع. فنسبة وبالجملة هذا تلخيص وبيان بشكل ملخص للإشكال. فنسبة المتكلم الفضولي اللي هو المشتري الغاصب للثمن نسب ملك المثمن إلى نفسه بقوله ملكته أو تملكته، هذا كإيقاع المتكلم الأصلي يعني البائع التمليك على المخاطب الفضولي، كإيقاع إيقاع يعني إيجاب المتكلم الأصلي، الأصلي يعني غير الفضول، وهو البائع، البائع صاحب الثوب هو أصيل، كإيقاع يعني كإنشاء وإيجاب المتكلم الأصلي وهو البائع الذي هو أصيل صاحب الثوب التمليك على المخاطب، قال ملكتك الفضولي، المخاطب صاحب الثمن كان فضوليا غاصبا للثمن، بقوله يعني بقول البائع ملكتك أيها المشتري هذا الثوب بهذه الدراهم، مو بعت الثوب بالدراهم حتى تقولون البيع يكون بين المالكين، قال ملكتك أنت يعني، مع علمه بكونه مع علم البائع بكون هذه الدراهم التي بيد المشتري لغيره يعني لغير المشتري لغير المخاطب الفضولي، يعلم بأنه غصبها سرقها، أو جهله بذلك يعني جهل البائع بذلك يعني بكون هذه الدراهم غصبا. فشنو الإشكال؟ كل من البائع والمشتري قصد تمليك هذا الغاصب بهذه الدراهم التي بيده، فشلون الإجازة تصحح هذا الشراء للمالك مع أنه تم قصد التمليك للمشتري؟ وبهذا استشكل العلامة رحمه الله في التذكرة، راجعوا التذكرة المجلد الأول صفحة 463، حيث قال العلامة غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.